بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال ابن القيم رحمه الله هو الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي، نسبة إلى منطقة يقال لها زرع، الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51، وهو كما تعلمون من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنقذه الله بشيخ الإسلام، فإنه كان كما ذكر عن نفسه في القصيدة النونية كان على طريقة التصوف، نعم، وقد كان خاض في علم الكلام، وكما ذكر عن نفسه أنه وقع في تلك الشباك حتى يسر الله له بشيخ الإسلام ابن تيمية فأنقذه الله به. قال: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانة فيا أهلا لمن قد جاء من حرانة. وصف هذا بأبيات في النونية. ومؤلفاته تتميز بطرح المواضيع بأسلوب سهل ميسر، والمباحث التي يطرقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطرقها بقوة لقوته شيخ الإسلام. وابن القيم تجد أنه يطرح المسائل بيسر وسهولة، فيكون كلامه في كثير من المواضع كالشرح والبيان لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. له مؤلفات كثيرة جدا في العقيدة وفي غيرها، وردود، ومن أحسن ما كتب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة تلك المنظومة النونية، وهي من أعجب المؤلفات في هذا الباب، أكثر من 5000 بيت ذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة ورد فيها على المخالفين التي سماها بالشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، ولو كتب أخرى من كتاب الصواعق المرسلة الجهمية والمعطلة، نعم، وهكذا أيضا كتب في كتاب زاد المعاد، أحسن ما كتب في هذا خير العباد وغير ذلك من الكتب الكثيرة. قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها، يعني صار نفس العكوف شركا بالله سبحانه وتعالى، العكوف على القبور. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل لها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، صارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم، هذا هو البعث لهم كما سبق، ويتذكر أفعالهم الصالحة فيجتهد كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جعلوا مرادهم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور، يعني بناء القبور رفع القبور، من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندهم مستجاب. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. أولا الدعاء عندها، يدعون الله وحده عندها، وهكذا مرحلة مرحلة حتى يدعون الله سبحانه وتعالى بها وتوسلون بها ويستشفعون بها ويقسمون على الله بها. قال: والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه ويسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. والشيطان له خطوات، هذا من خطواته، مرحلة مرحلة حتى يجعلهم يدعون تلك القبور، يدعون أهل القبور، يدعون أولئك الأنبياء الصالحين من دون الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وراوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك أو عن ذلك، عندكم من ذلك أو عن ذلك، عن إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، فيغضب المشركون وتشمئز قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام القيم رحمه الله. قالوا في القصة فوائد ذكر المصنف رحمه الله، منها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات لإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، عقليات استحسنتها العقول ورأوا أنها قطعيات عندهم، وهي في الحقيقة جهليات، هي في الحقيقة جهلية. وهؤلاء القوم
هنا
ليش عندك
هنا كما في تقديم تأخير بشيء
عندي ايه سقط يعني عندي
لا
ما عندي الا ذكر ثلاث فوائد فقط. عندي سقط. قالوا في القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، يعني في الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها الشرك تنديد ودعاء الأولياء، صار الإسلام الذي هو التوحيد الخالص الذي بعث الله به رسله غريبا. ومنها أن أول شرك حديث في الأرض أو حدث سببه محبة الصالحين، المحبة التي فيها غلو، نعم، أما المحبة الشرعية فهي مطلوبة ولا ينهى عنها، ولكن المحبة التي تجر وتؤول إلى الغلو هذه هي التي تذم. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء سببه فتنة التصاوير والغلو في الصالحين أيضا. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وهذا كلام جميل، هذا سبب قبول البدع، مع أن الشرع ينكر البدع والفطر السليمة تنكر البدع، لكن عندما تأتي البدعة وقد زينت وقدمت للناس قالب السنة تقبل عند الكثير من الناس، ولا يعرفها وينكرها إلا أهل العلم. وهذا الأمر الذي هو الشرك الذي حصل قدم في قالب محبة الصالحين حتى يدعوا من دون الله، وأيضا غرر بكثير من الناس بعض من ينتسبون إلى العلم والدين ممن يفعل ذلك، ممن وجدوا في أوساط أولئك. وبالنسبة لهؤلاء الذين غيروا في قوم نوح، الأولون منهم وضعوا تلك التصاوير من أجل أن ينشطوا على العبادة، يعني أنهم صالحون أرادوا فقط النشاط على العبادة، لكن جاء من بعدهم من جهل مرادهم. قالوا: منها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. واضح الباطل بدأ عبارة عن تصاوير شيئا فشيئا حتى أصبح شرك بالله سبحانه وتعالى، فنقص الحق وزاد الباطل. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. واضح وجه الشاهد لهذا الذي ذكره المصنف، من جهة أن أول أمر هذا الشرك عبارة عن تصاوير، فأحدث هذا الأمر وآل الأمر بأصحابه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية عليه السلام، لأن البدعة وسيلة لتغيير الدين وقلب الشريعة، وصاحبها لا يتوب منها إلا أن يشاء الله، لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله. لكن المعصية، من فعل المعصية يفعلها وهو يعرف أنه يعصي الله، وتوبته يعني مرجوة قريبة لأنه يعترف بالخطأ. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، الشيطان يعرف ولذلك يزين البدع لأهلها، وإن بدأت البدع صغيرة تبدأ صغيرة يزينها الشيطان وتبدأ فيها شبه كثير بالسنة، لكن تظهر شيئا فشيئا حتى تصير بدعة واضحة. ولذلك لا تعجب حينما تجد من يتحمس للبدعة من عامة الناس وغيرهم من الجهلة ويدافع عنها وبجدة، لأن الشيطان يؤذي الناس على مثل هذا الأمر، وإذا غيرت قالوا غيرت السنة، ولا ينشط الشيطان الناس على إحياء السنن والعمل بها، بل تجد الناس يتكاسلون. أما البدع ربما أنفق أحدهم الأموال ممن يتصف هو نفسه بالبخل، يكون بخيلا، لكن إذا جاء أمر فيه إشاعة بدعة وتزيين بدعة والتحمس لبدعة من البدعة تجد أنه يجود، والله المستعان. قال: ومنها وقوله الحسن قصد الفاعل، من أمثل على ذلك أولئك الأقوام الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، الذين اجتمعوا في المسجد حلق وفيهم رجل ويقول سبحوا 100 كبروا 100، والأمر في ظاهره قالوا ما أردنا إلا الخير، يعني ظاهره خير ونيتهم حسنة كانت في البداية، لكن آلت بهم هذه البدعة إلى بدعة أكبر من ذلك. قال الراوي: لقد رأيت أولئك يقاتلوننا يوم النهروان، يعني خرجوا مع الخوارج وأصبحوا يقاتلون المسلمين. البدعة تبدأ صغيرة وتصير إلى أكبر، ولذلك يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. قالوا: منها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك، الغلو سبب من أسباب الشرك وذريعة من ذرائعه، ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها، يعني هذه من الحكم. أول شرك حصل سببه التصاوير التماثيل، وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطمسها، ألا تدع صورة إلا طمستها، أو صاعليا في بعض الروايات ألا تدع تمثالا. قالوا منها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. وقد سبق أنها من حيث الإسناد لا تصح. قالوا منها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام، يعني هؤلاء الذين يعكفون على القبور، وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العباد، هؤلاء القبوريون، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، لأنهم إذا نهوا عن هذا كفروا من ينهاهم، يعني لو نهاهم ناه ينهى، لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروا واستحلوا دمه وماله بذلك. ومن التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، هم يريدون ذلك، يريدون شفاعة الأولياء والصالحين، كما قال من قبلهم من المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها ظنهم أن الذي صوروا الصور أرادوا ذلك. ومنها التصريح بأنهم لم تعبد، بأنهم أو بأنها نفس النسخة التي عندي. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده، أي وجود العلم. ومن أسباب انتشار البدع واستفحالها في المجتمعات نسيان العلم وقلة العلم، ذهاب العلماء، وكذلك أيضا زهد الناس في التعلم. قالوا مضرة فقده، ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء. ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، هم يسمون عقليات وهي جهليات الحقيقة. هذه الشبهة التي يأتي بها أهل الكلام لنفي الصفات جهليات من قبيل العقول، استحسانات عقلية وآراء، كما فعل قوم نوح، استحسنوا بعقولهم وبآرائهم ما ظنوه علما ووقعوا في الشرك بالله. وهؤلاء استحسنوا قواعد وعبارة عن قوانين أخذت من علم الكلام المذموم وطبقوها وجعلوها أصلا يرجع إليه في باب العقيدة، وجعلوا الكتاب والسنة تابعا لها حتى وقعوا في نفي الأسماء والصفات. ومنها مضرة التقليد، التقليد يعتبر سنة من سنن الجاهلية، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. نعم. ويذكر عن الإمام أحمد أنه قال حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وهو بمعنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.